عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترهيب من المسألة وتحريمها مع الغني مع الغنى، وما جاء في ذم الطمع والترغيب في التعفف والقناعة والأكل من كسب يده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا الباب الذي عقده المصنف وحشد تحته مجموعة من الأحاديث التي تشير إلى الترهيب من السؤال لغير حاجة، والمعنى بأن المؤمن يجب أن يكون عزيزا، ولا يجوز له ويحرم عليه أن يسأل الآخرين المال إلا إذا كان مضطرا أو محتاجا، كما سيتضح من خلال هذه الأحاديث. ولذلك ربنا جل وعلا بيده الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، وهو الذي يقسم بين عباده، يقسم أرزاقهم كما يقسم أخلاقهم سبحانه وتعالى. والمؤمن يجب أن يكون عزيز النفس طيب القلب، وأن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يكون محل سقوطه من هذا الابتذال الذي يقوم به بعض المقتدرين على الاكتساب من السؤال والكدية أو الكدية، أو يسمونها الشحاذة، يشحذون أو يتسولون وهم أغنياء أو غير محتاجين، وإنما يسألون الناس تكثرا، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك نص أبو العباس رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم من أهل التحقيق على حرمة سؤال الناس، يعني الأموال، إلا لضرورة أو حاجة، إلا لضرورة أو حاجة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المسلم يجوز أن يسأل في الأحوال التالية: الحال الأولى إذا كان يسأل سلطانا، يعني حاكما، فلا بأس. قالوا: لأن في الغالب أن السلطان لا يمن ولا يعير بهذا العطاء. وبعض العلماء يقولون بأنه إذا سأل السلطان فإنما يسأل من بيت المال. الثاني إذا كان ثم ضرورة، والضرورة هي حالة يصل إليها الإنسان إن لم يتناول المنهي عنه هلك. والثالث الحاجة، وأحيانا الحاجة تنزل منزلة الضرورة، الحاجة الخاصة أحيانا تنزل منزلة الضرورة العامة. والحالة الثالثة، الحالة الرابعة، إذا وقع في غرامة مالية، اجتاحت ماله مثلا، وشهد له ثلاثة من أهل الحجة والعقل والأمنة، فيجوز له أن يسأل فيعطى، يجوز أن يسأل فيعطى. وأما ما سوى ذلك من التكثر مثلا فإن هذا مما لا يجوز، فمن سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. واختلف العلماء في القادر على الاكتساب، هل له أن يسأل الناس أم لا؟ فإذا كان إنسان أعطاه الله صحة وبنية وقدرة على الكسب، ولكنه تارك للاكتساب، فهل له أن يسأل؟ هذا حقيقة محل خلاف بين العلماء. والراجح من قول أهل العلم حرمة سؤاله، حرمة السؤال. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان يسألانه، فصعد فيهما النظر وصوب، فرآهما جلدين قويين، فقال: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، مر الشدة يعني، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، لكن أحيانا قد تكون جائزة في حالات إذا كان هذا الشخص لديه قدرة واستطاع على الكسب، لكن لا يقدر لظروف معينة لا يستطيع أن يكتسب، فهل يعطى؟ الجواب نعم، فليس كل قادر على الكسب والعطاء، على الكسب والعمل والاحتراف لا يعطى، وهذه مرجعها إلى أهل الفتوى، يجتهدون في حاله وينزلون الحكم عليه بعد الاجتهاد في حاله. فقد يوجد من الناس من لديه دخل مادي، لكن هذا الدخل لا يكفي لكثرة الأولاد أو لكثرة المصاريف الاستهلاكية، أو مثلا لكونه وجيها مثل ما يعبرون يقولون فاتح بابه يكرم الناس وكذا، فهذا مثل هذا يعطى ولا يدخل فيه النهي الوارد في الأحاديث الشريفة. والمعنى بأن الإنسان يجب عليه أن يعف نفسه وأن يعز ذاته، وأن لا يسقط في مثل هذه المراتع الوخيمة التي يستحليها بعض الناس، يستحليها بالسؤال والكدية والتسول واحتراف هذه الحالة للتكثر من المال، نسأل الله. الآن سنقرأ بعض الأحاديث المرهبة والخطيرة التي فيها إشارة إلى خطورة من سأل الناس مع غناه أو مع قدرته على الاكتساب. نعم.
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم.
نعم، هذه العقوبة الأولى، نسأل الله العافية والسلامة، أن من سأل الناس تكثرا يريد أن يكثر من ماله ويريد أن يعني يمارس مثلا شيء من أمور الدنيا مع قدرته على الاكتساب أو مع وجود مال يكفيه، فإنه يعاقب في وجهه يوم القيامة. لماذا؟ لأنه بذل ماء وجهه. الله جل وعلا امتدح جنسا من المؤمنين، هؤلاء لا يسألون الناس إلحافا، يتعففون لدرجة أن الجاهل يحسبهم أغنياء من التعفف، ما يدري، يحسبهم أغنياء، هم متعففين لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام، ومع ذلك يظهرون أمام الناس بأنهم غير محتاجين. أما هذا الذي يبذل ماء وجهه فسيعاقب يوم القيامة بوجهه، ولذلك قال: وليس في وجهه مزعة لحم. وهل هذا الحديث على ظاهره؟ قولان. القول الأول قالوا نعم، بأن الحديث على ظاهره، فاللحم الذي في وجهه سيذهب يوم القيامة ويأتي هيكلا عظميا في جمجمته، يعرف الناس بأن هذا سأل الناس تكثرا يعاقب في وجهه، نسأل الله العافية. وهذا أرجح القولين. القول الثاني قالوا: وليس في وجهه مزعة لحم. قالوا: الوجه هنا من الوجاهة، يعني ما له مكان عند الله يوم القيامة، كأنه مزع ماء وجهه وأخذ لحم وجهه، كأنه مزع لحم وجهه وأخذ ماء وجهه وأخذ لحم وجهه. والصواب القول الأول، أنه يعاقب من جنس عمله في المكان الذي أذهب فيه الحياء أو ذهب منه الحياء الذي هو الوجه، ولذلك الحياء دائما يظهر في الوجنتين وفي الخجل وفي إغماض العينين هكذا، إذا قل، يقول الأول: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه حياؤك فاحفظه، فإنما حياؤك فاحفظه المهم الأبيات المقصود بأنهم يشيرون إلى أن الحياء يعرف في الوجه، وكما تقول العرب وفي حمرة الخد ما يغني عن الخجلي. هذه العقوبة الأولى، نسأل الله العافية والسلامة أن يعاقب في وجهه فيذهب لحم الوجه. نعم.
قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا.
نعم، هذه أيضا العقوبة الثانية لمن سأل تكثرا، أنه تأتي هذه المسألة خدوش. خدوش، قال كدوح يعني خدوش في وجهه، يعني لها أثر في الوجه، لأنه بذل ماء الوجه، بذل ماء الوجه. وهذا الحديث استثنى حالتين من الحالات التي ذكرتها في أول الدرس. الحالة الأولى أن يسأل ذا سلطان، أن يسأل ذا سلطان يعني الحاكم أو ولي الأمر، وذكرت لكم العلة أنه لا يمن فيها. والسبب الثاني أن هذا قد يكون من بيت المال. والأمر الثاني أن يسأل في أمر لا يجد منه بدا، يعني رجل مهدد بالسجن لقرض مثلا مالي، أو عنده التزامات مالية لا يستطيع، فهو إما أن يقترض وإما أن يسأل مثلا. ففي هذه الحالة يجوز له أن يسأل، لأن هذا أمر لا بد منه، هذا أمر لا بد منه. نعم.
قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسألة كدوح في وجه صاحبها يوم القيامة، فمن شاء استبقى على وجهه. الحديث.
وقوله فمن شاء ليس على التخيير، وإنما هي على التهديد، على التهديد، مثل ما جاء في قول الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فمن شاء استبقى على وجهه، يعني بمعنى أنه لا يسأل، أنه لا يسأل، لأنه إذا سأل ذهب ماء وجهه، وإذا ذهب ماء الوجه عوقب به يوم القيامة، حيث إن الله تعالى يعاقبه في وجهه بمزع لحم رأسه ووجهه. نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس في غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم، جاء يوم القيامة بوجه ليس عليه لحم.
نعم. هذا الحديث أيضا استثنى حالتين. الحالة الأولى رجل نزلت به فاقة، نزلت به فاقة، كثير من الناس كان غنيا أو متوسط الحال ثم افتقر، وهنا يعني يصعب عليه العيش أو تتكدر حياته، لأنه عاش في مستوى مادي معين مثلا، فيحتاج، خاصة الأولاد والأهل فهم مجبنة مبخلة، ولذلك يجوز له أن يسأل، فهو مستثنى من هذا النهي. والثاني رجل عنده عيال لا يطيقهم، كثرة أولاد لا يطيق الإنفاق عليه، فيجوز له في هذه الحالة أن يسأل، أن يسأل، يسأل السلطان مثلا أو يسأل أرباب الأموال مثلا، لا بأس في مثل هذه الحالة. والأولى طبعا على أرباب الأموال وعلى الموسرين أن يتعاهدوا الفقراء والمساكين والمسحوقين والمعوزين والمنكوبين والذين افتقروا بعد غنى، يتعاهدونهم وينظرون في أحوالهم ولا يتركونهم هكذا يلجؤون إلى السؤال. ولذلك كان الناس قديما إذا جاء السائل يستبشرون ويقول: أهلا بالذين يحملون عنا ذنوبنا، يحملون عنا ذنوبنا. وكان بعض السلف إذا جاءه السائل أطفأ السراج حتى لا يرى ذل المسألة في وجهه، هكذا كان. الآن الناس يتلذذون بوقوف الناس على أبوابهم، هذا خطأ. بغي لأرباب الأموال أن يتعاهدوا الفقراء والمساكين ومن نزلت بهم الفاقات، هم يتعاهدون ويرسلون إليهم قبل أن يأتوهم. لكن عموما هذا مستثنى من النهي، وهو أن رجلا نزلت به فاقة وشخص آخر لديه عدد كبير من الأولاد لا يستطيع الإنفاق عليهم ولا الصرف عليهم، يجوز له في هذه الحالة أن يسأل، وهذا مستثنى من النهي العام. نعم.
قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فتح على نفسه باب مسألة من غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم فتح الله عليه باب فاقة من حيث لا يحتسب.
هذه العقوبة الثالثة أو الرابعة؟ الثالثة، أن من سأل الناس وفتح على نفسه باب المسألة فتح الله عليه باب فقر وفاقة ولن يملأ عينيه شيء أبدا. ولذلك من فتح على نفسه هذا الباب من غير حاجة نزلت به ولا عيال ولا فاقة فقد فتح على نفسه باب شر، فالله جل وعلا يعاقبه عقوبة معجلة بحيث أنه يفتح له باب فاقة وفقر، وكلما أتاه شيء من هذا المال لا يزال يشعر بالحاجة، فهو لا يشبع، عينه لا تشبع ونفسه لا تشبع، نعوذ بالله. هذا موجود سبحان الله من الناس، وذاك تجد بعض الناس ما يشبع، مصداق هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. الآن بعض الناس مثلا يتمنى لو حصل على قطعة أرض فيعطى قطعة أرض ويبني عليها، ثم بعد ذلك يرسل نفسه ترتع في هذه الدنيا وطمعها وينظر إلى الآخرين، يريد مثل الناس، فتجد يقاتل وربما يكذب ويغش حتى يحصل على أرض ثانية مثلا. وبعض الناس إذا أعطي عطاء لأجل سداد قرض أو دين وثم بعد ذلك يبدأ يتطلع، بل حصل من بعض الناس والعياذ بالله الكذب والغش بحيث أنه يتفق مع كذاب مثله على أنه أقرضه وهو كذب حتى يحصل على المال، حتى يحصل على المال بمثل هذه الصور، وهذه عقوبة يا إخواني، هو يتزيد بهذا المال وما يدري بأن هذا عقوب، فهذه من العقوبات المعجلة، أن الله تعالى يفتح عليه باب فاقة وفقر، وتجد دائما في حسرة وألم، يعيش قلق، يريد أن يجمع الدنيا من أطرافها كلها. فنسأل الله لنا ولكم السلام. وأحيانا قال: من حيث لا يحتسب، يأتيه الله عز وجل من حيث لا يحتسب، من مأمنه يؤتى الخطأ، يؤتى الخطر من حيث لا يحتسب، ما كان يتوقع أن الفقر يأتي من هذه الجهة، إما خسارة تجارة، إما غرق مال مثلا، إما طرد من وظيفة مثلا، إما مرض والعياذ بالله، نسأل الله العافية، يجهز على ماله حيث يصرف لأجل الأدوية والعمليات وشيء من هذا القبيل من حيث لا يحتسب، يأتيه الله عز وجل من حيث لا يحتسب. وهذه والله من أخطر العقوبات التي يبتلى بها هذا الجنس من الناس. نعم.
قال: وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فأعطاه، فلما وضع رجله على أسكفة الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله.
نعم، على أسكفة الباب يعني عتبة الباب، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله فأعطاه، ولم يكن هذا الرجل فقيرا ولم يكن مسكينا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ما يرد سائلا، وإذا جاءه مال قال به هكذا وهكذا، وما كان يبات النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته شيء. فلما ولى الرجل ووضع رجله في عتبة الباب قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله. وقول الراوي فيما يظهر والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام كأنه يريد إسماع الرجل، كأنه يريد إسماع الرجل، فالرجل لم يخرج بعد من الباب وإنما وضع رجلا واحدة على عتبة الباب، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمعه هذا الكلام، أن يسمعه هذا الكلام، وأن يكون بلاغ لمن شهد مجلس النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأل. وهنا ما مشى أحد إلى أحد، كل هذا تنكير، وفيها إشارة إلى ما تحمله المسألة من ما تحمله المسألة من الذلة وذهاب المروءة وعدم التعفف وجرأة الإنسان بعد ذلك، قد يصاب بجرأة وبوقاحة في أمور لا تليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر، تجرأ صبح عنده جرأة. ذلك تجد بعض الناس في بداية المسألة يعني بسيط وسهل وتذلل، ثم بعد ذلك تصبح عينه وقح، يسأل ويطرب بوقاحة نعوذ بالله، خلاص سلب الثوب الذي يغطيه وهو الحياء، فإذا ذهب ماء الوجه خلاص ما قيمة الإنسان إذا ذهب الحياء. الحياء هو الستر الجميل للإنسان، وهذه من العقوبات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخفى ولم يبين، في إشارة إلى أن هذه المسألة فيها مفاسد عريضة وكبيرة. نعم.
قال: ورواه الطبراني في الكبير من طريق قابوس عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم صاحب المسألة ما له فيها لم يسأل. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسألة الغني شين في وجهه يوم القيامة.
معنى شين يعني عيب، الذي يسأل الغني الذي يسأل يعني الذي عنده قدرة، هذا عيب في وجهه، عيب في وجهه، يعني يكون له علامة يعرف بها أنه سأل وعنده غنى وقدرة على الاكتساب، ولذلك يعلم بعلامة في وجهه لأنه محل الحياء. نعم.
قال: وعن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل مسألة وهو عنها غني كانت شينا في وجهه يوم القيامة.
نعم.
قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وهو غني عن المسألة يحشر يوم القيامة وهي خموش في وجهه.
نعم.
قال: وعن مسعود بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي برجل يصلي عليه فقال: كم ترك؟ قالوا: دينارين أو ثلاثة. قال: ترك كيتين أو ثلاث كيات.
نعم. جاء طبعا تفسير هذا في رحمك الله في رواية أخرى أن هذا الرجل كان يسأل الناس تكثرا، هذا الرجل لما قال أنه كم ترك لم يقصد أنه ترك من التركة التي اجتهد في كسبها، لا، وإنما كان يسأل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرف هذا الرجل ويعرف بأنه كان يسأل، فلما قالوا دينارين أو ثلاثة قال: ترك كيتين أو ثلاث كيات، والمقصود بالكيات كيات النار نعوذ بالله من النار، وهذه أيضا من العقوبات بالنسبة لمن سأل الناس تكثرا. نعم.
قال: وعن حبشي بن جنادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر. وفي رواية: الذي يسأل من غير حاجة كمثل الذي يلتقط الجمر.
نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه هذه الأموال التي يأخذها السائل بغير وجه حق مثل الجمر الذي يضعه في فمه، مثل الجمر الذي يضعه في فمه، فهو لم يتعب في جلبها إلا بأن سكب ماء وجهه وحصل على هذه الأموال، فهي مثل الجمر الذي يضعه في فمه. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من هذا بيان العقوبة، بيان العقوبة يوم القيامة. نعم.
قال: ورواه الترمذي من رواية مجالد عن عابر عن حبشي أطول من هذا ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو واقف بعرفة أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفضع، ومن سأل الناس ليثرى به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورضفا يأكله من جهنم، فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه، يريد الرداء، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن المسألة لا تحل لغني، لا تحل لغني، لمن يعطي الزكاة. ولذلك العلماء قالوا: من يعطي الزكاة تحرم عليه المسألة، كل من أعطى، كل من كان عنده قدرة على دفع الزكاة لا تحل له المسألة. ومن أهل العلم من قيد ذلك بخمسين درهما، من ملك خمسين درهما لا تحل له المسألة. وهذه المسألة فيها كلام طويل سبق وأن ذكرناه في دروس الفقه، وهنا أيضا نذكره بأن ليس كل من ملك مالا لا تحل له المسألة. فمن الناس من قد يكون عنده المال لكن ليس عنده القدرة على يعني سداد الالتزامات والواجبات التي عليه. قد يكون عنده دخل لكن عنده عدد كبير من الأولاد، لديه التزامات، لديه مصاريف كما يقولون، فهنا يعني قد يكون هذا من جملة المساكين الذين يجوز لهم السؤال. وبعض المعاصرين يضبطها بأن هذا الذي يدخل عليه ما يكفي آخر الشهر، ما يكفي آخر الشهر. وإن كان سيأتي معنا حديث من كان عنده غداء وعشاء لا تحل له المسألة، فبعض العلماء يقولون عشاء وغداء يوم، وبعض العلماء قالوا لا، المقصود بغداء وعشاء دائم، يعني عنده القدرة أن يوفر الغداء والعشاء، هذا الذي جاء التنبيه عليه. أما من كان عنده غداء وعشاء ليوم واحد فهذا يجوز له السؤال. إن المسألة لا تحل لغني، الغني، ولا لذي مرة سوي، القوي المكتسب الذي أعطاه الله عز وجل بسطة في الجسم، قوة وقدرة على الاكتساب والاحتراف والعمل. ثم استثنى قال: إلا لذي فقر مدقع، إلا لذي فقر مدقع. وهذا يدلنا على أن الفقر درجات أيضا، فقر درجات. ولذلك هناك فقر مدقع، بمعنى مثل ما يقولون رجل التصق بالتراب ما عنده شيء، ما عنده شيء، فقر مدقع يعني بحيث أنه لا يجد شيء. أو غرم مفضع، غرم مفضع، الغرم من الغرامة، وهو أنه دخل في قرض مثلا أو تسلف أو شيء من هذا القبيل، فظيع، مهدد مهدد بالسجن، مهدد بالملاحقة. ولذلك الغرم هنا يسمى الديان غرماء. لماذا؟ لأنهم يطالبون بحقهم، يطالبون بحقهم. ومن سأل الناس ليثرى به ماله، يريد الزيادة، عنده 100,000 يقول لا ما تكفي، أبغى 200,000، فيروح يجمع ويسأل الناس عنده كذا. وهذا للأسف موجود عند كثير من الناس، ومع وجود هذه التقانات أصبحت كثير من الجمعيات تكتشف مصائب، يجون أشخاص يعني، وأنا وقفت على حالات من هذا الجنس، تحس بأن فعلا فقير ومسكين ولا يجد شيء، والجمعية جمعيات الموجودة تسهم في مساعدته وكذا. وتكتشف الآن بعد ما صار ترتيب جديد بين الجمعيات والمصارف، خاطب المصرف تكتشف بأن عنده مئات الألوف، مئات الألوف تكتشف، وهو يقول أنا ما عندي شيء، فقير أو ما أجد شيء، فيكذبون لأجل الإثراء، نسأل الله العافية والسلامة. كان خموشا في وجه، مثل ما ذكر، هذه عقوبة. ورضفا يأكله من جهنم، الرضف هي الحجارة الحارة، الرضف هي الحجارة الحارة المحمية. فهذا الذي طلب هذا المال بلسانه يعاقب في هذا المكان، حيث أنه كذب لأخذ المال تسولا لأجل أن يغتني زيادة فاحشة في المال، فيعاقب، نسأل الله العافية. فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر. والمعنى أن الإنسان كلما أكثر من السؤال بغير وجه حق كان نصيبه من النار على قدر ما سأل. وإذا كان أقل كان نصيبهم من النار على قدر ما سأل. أسأل الله السلام. نعم.
قال: زاد فيه رزين: وإني لأعطي الرجل العطية فينطلق بها تحت إبطه وما هي إلا النار. فقال عمر: ولم تعطي يا رسول الله ما هو نار؟ فقال: أبى الله لي البخل وأبوا إلا مسألتي.
نعم. وهذا يدلنا على أن الذي يسأل تكثرا أو من غير حاجة أو عنده قدرة على التكسب فيرفض إلا باحتراف هذه الاحتراف الكدية فإنه والعياذ بالله يأخذ نارا. وعمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما دام أنه يأخذ نارا لماذا تعطيه؟ قال: أبى الله لي البخل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، أكرم الناس، ما كان يرد سائلا أبدا. وأيضا يقول: وأبوا إلا مسألتي. كان يسألون النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، وتعرفون بأن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما قررنا كثيرا يتصرف على الأمة بعدة مناصب، منها ولي الأمر، فهو ولي أمر أيضا على هذه الأمة، يسألونه صلى الله عليه وسلم فيعطيه، لأنه ما يعرف البخل عليه الصلاة والسلام، أجود الناس وأكرم الناس عليه الصلاة والسلام. نعم.
قالوا: وما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال: قدر ما يغديه أو يعشيه.
نعم، قدر ما يغديه. الغدوة هي طعام الغداء، يغديه. الغدوة هي أول النهار، وكانوا يأكلون الغداء قبل أذان الظهر، ليس كما هو حال الناس الآن يأكلون بعد انتهاء طبعا فترة الدوم. هذه مسائل على الإباحة، يعني ليست هي سنن شرعية، فكان غداؤهم قبل أذان الظهر يتغدون. والعشوة أو يعشيه يعني العشاء، يقصد فيه طعام العشاء، وكانوا يأكلون العشاء قبل المغرب، هذا بالنسبة لما كان على عهد الصحابة رضي الله عنهم، أو بعد المغرب بقليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا بين القدر الذي يجوز للإنسان أن يسأل، عفوا، بين القدر الذي يكون عند إذا كان عند الإنسان لا يجوز أن يسأل، بين القدر الذي إذا كان عند الإنسان لا يجوز له السؤال. قال: قدرا ما يغديه أو يعشي. وهنا أو للتخيير، يعني بمعنى إما غدا أو عشاء، فإذا كان يجد الغداء لا يجوز يسأل، وإذا كان لا يجد إلا العشاء لا يجوز يسأل. وذكرت لكم قبل قليل خلاف أهل العلم فيها، أن أهل العلم قال: لا، المقصود به دائما، فإذا يجد يوميا غدا أو عشاء هذا لا يجوز السؤال، لا يجوز له أن يسأل. ومن أهل العلم من قال بأن هذا لليوم الواحد، اليوم الواحد، ومن قال على الدوام، والذي يظهر لي القول الثاني على الدوام. نعم.
قال:
عندنا محاضرة احنا بعد صلاة العشاء، استأذنكم
بعد 20 دقيقة
سننطلق ان شاء الله قبل الأذان.
20
باقي كم؟
10
يلا كمل قبل ان شاء الله 10 دقائق ننصرف قبل الأذان.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر.
نعم، مر معنا هذا.
قال: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل مسألة عن ظهر غنى استكثر بها من رضف جهنم. قالوا: وما ظهر غنى؟ قال: عشاء ليلة.
نعم.
قال: عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: قدم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه، فأمر معاوية فكتب لهما ما سألاه، فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق، وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه، فقال: يا محمد، أتراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس؟ فأخبر معاوية بقول رسول الله صلى الله بقول رسول
بقوله رسول الله
فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. قال النفيلي وهو أحد رواته في موضع آخر من جمر جهنم فقالوا يا رسول الله وما يغنيه. وقال النفيلي في موضع آخر وما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة. قال قدر ما يغديه ويعشيه. وفي رواية من سأل شيئا وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. قالوا يا رسول الله ما يغنيه؟ قال ما يغديه أو يعشيه. وفي لفظ قيل يا رسول الله وما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم.
نعم. الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن كان من المؤلفة قلوبهم، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام كعادة العرب، فأكتب لهم النبي عليه الصلاة والسلام كتابا وأمر معاوية بن أبي سفيان كاتبه أن يكتب لهم. أما عيينة فأخذ الكتاب ولفه في عمامته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهما إلى شخص آخر يعطيهما شيء، إما بيت المال وإما أحد عماله عليه الصلاة والسلام. فعيينة بن حصن أخذ الكتاب، الأقرع بن حابس أخذ الكتاب ولفه في عمامته، يعني رايح يعرض الكتاب على من أرسله إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما عيينة بن حصن الفزاري فأخذ الكتاب ورجع إلى المكان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقال هذا الكلام بغير حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إلى المكان وكان فيه معاوية، قال أتراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس. وهذا مثل لقصة مشهورة ذكرها الحافظ وغيره، حافظ المنذر وغيره، وهو أن الملك عمرو بن المنذر أتاه المتلمس، وكان اسمه عبد المسيح، وكذلك طرف العبدي، وحقد عليهم، رأى منهما شيء أو صدر منهما شيء فحقد عليهم وأخفى ذلك في نفسه. فلما أراد الذهاب، وقيل بأن طرف ابن العبد أو الطرف العبدي كان قد هجاه قديما، هجا الملك عمرو بن المنذر وثم اصطلح، يعني صار به لكن ما نسي، فكتب لهما كتابا فذهب إلى الحيرة. فأما عبد المسيح الذي هو المتلمس اضطرب في الأمر، طرب عنده الأمر أو شك، فوجد غلاما على ماء فقال اقرأ لهذا الكتاب، كانوا لا يقرؤون، فقرأ فإذا فيه إذا جاءك صاحب الكتاب أو جاءك فلان فاقتله، فقطع الكتاب ورماه. وأما طرف العبدي فقال له في الكتاب قتله، قال لا فيه صلة وأبى، فذهب إلى هذا الوالي فقتله، فأصبحت مثلا كصحيفة المتلمس. فالعيينة يقول لا أكون أنا مثل صحيفة المتلمس، يعني أرسلت لي لمن يقتلني. وهذا كان من المؤلف قلوبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحتمل الغلظة والجفاء من هؤلاء الأعراب الذين يأتونه عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو محل الشاهد من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار، وفي لفظ من جمر جهنم. قالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ قال قدر ما يغديه ويعشيه. وذكرنا هذا قبل قليل، يعني مسألة الخلافية، لعلنا نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
جزاكم الله خير.